بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 57.
قال رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ: إلى المصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا باب جديد في كتاب الصلاة، وهو بعنوان: باب صلاة الاستسقاء. والكلام تعليقا على حديث عبد الله بن زيد رحمه الله رضي الله عنه من وجوه: الوجه الأول، الاستسقاء في اللغة واستفعال من السقيا، استفعال من السقيا أي طلب السقيا. قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار: الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا، الدعاء بطلب السقيا، انتهى. هذا من حيث اللغة، هو استفعال أي من السقيا، أي طلب ماذا؟ السقيا. أما من حيث الاصطلاح فهو طلب إنزال المطر، طلب إنزال المطر من الله تعالى بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، نعم. وقول المصنف: باب صلاة الاستسقاء، كأنه يشير أو يريد أن يقول لك: هذا باب، أو هذا باب الصلاة لأجل السقيا، هذا باب الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل السقيا، أي طلب، لأجل طلب السقيا. الوجه الثاني في التعليق على حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف عندكم، اللفظ الأول، لأنه قال: وفي لفظ، هذا لفظ ثان، ها، اللفظ الأول هو في الصحيحين، هو في الصحيحين، واللفظ هنا للبخاري، وجملة جهر فيهما بالقراءة، جملة جهر فيهما بالقراءة ليست عند مسلم. ولهذا قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، أو لم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكره البخاري. يريد يعني أنه ماذا؟ أن هذه اللفظة ليست عند مسلم، هي عند من؟ البخاري. الزركشي رحمه الله في نكته علق فهما من كلام الحافظ النووي هذا، فقال: هذا من أفراد البخاري، هذا من أفراد البخاري، كما قاله النووي في شرح مسلم، كما قاله النووي في شرح مسلم، انتهى كلامه. وقد ذكرت لك نص كلام الحافظ النووي في شرح مسلم، وإن كان المعنى مؤداه واحد لكن هذا لفظ النووي وهذا ما فهمه من الزركشي رحمه الله. هذه دلالة كلامه لا نص كلامه. وكان ينبغي للمصنف رحمه الله المقدسي أن يبين وينبه على أنه لم ترد هذه اللفظة عند من؟ عند مسلم، حتى لا يتوهم أن اللفظ كذلك في الصحيحين. قوله وفي لفظ إلى المصلى، هذه الرواية في الصحيحين، هذه الرواية في الصحيحين. نعم. الوجه الثالث في قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: لم أقف، يقول لم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد، لم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك، يعني على سبب إيش؟ خروج النبي عليه الصلاة والسلام وطلبه الاستسقاء، وطلب الاستسقاء. قال: لم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته، يعني صفة الاستسقاء، ولا صفته، ولا صفته، آسف، ولا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس صفة الاستسقاء. قال: ولا صفته عليه الصلاة والسلام حال الذهاب إلى المصلى على سبب ذلك، ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى كيف كان، وعلى وقت ذهابه، حتى الوقت لم يرد. يقول الحافظ رحمه الله: وقد وقع ذلك، وقع ذلك في حديث عائشة، في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان. قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما، يعني أعلمهم بالخروج، قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس. الحديث، فهنا في هذا الحديث يريد أن يقول الحافظ ابن حجر أن سبب الخروج هو القحط، هو ماذا؟ القحط والجدب الذي أصاب الناس، فإنهم أجدبوا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لهذا السبب وأمر بالمصلى أن يوضع له فيه منبر، وخرج إليه وأعلم الناس بالخروج في يوم محدد، وأنه خرج إلى ذلك المصلى حين بدا حاجب الشمس، حين بدا حاجب، يعني في الارتفاع. نعم. يقول أيضا الحافظ ابن حجر: وفي حديث ابن عباس، يعني أيضا ورد في حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا، متواضعا، متضرعا، حتى أتى المصلى فرق المنبر. هنا صفة هيئته عليه الصلاة والسلام في حال خروجه إلى المصلى، كان متبذلا، متواضعا، متضرعا إلى الله جل وعلا. يقول الحافظ: وأفاد ابن حبان أفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة انتهى كلامه رحمه الله. إذن أفدنا من كلام الحافظ ابن حجر جملا: الجملة الأولى أنه لم يقف في طريق أو في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد عن سبب الخروج ولا عن صفة عليه الصلاة والسلام حين الخروج، نعم، ولا كذلك عن ماذا؟ عن وقت الخروج، ولا عن وقت الخروج. وأورد حديث عائشة وفيه بيان ماذا؟ السبب. وهو قحط ماذا؟ الناس. وفيه الوقت، وأنه خرج عندما بدا حاجب الشمس. وفي حديث ابن عباس فيه بيان ماذا؟ الصفة. وفي إفادة ابن حبان بيان للسنة التي وقع فيها هذا الجدب، القحط. أقول: كلام الحافظ ابن حبان الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات في المجلد الأول منه في الصحيفة 86 بعد 200، حيث قال رحمه الله مستعرضا أحداث السنة 6 من الهجرة، وهو يستعرض ما جرى فيها، قال في أثناء ذلك: ثم أجدب الناس، يعني أصابهم قحط شديد بقلة المطر، قال: ثم أجدب الناس جدبا شديدا في أول شهر رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بهم، فصلى ركعتين وجهر بالقراءة، ثم استقبل القبلة وحول رداءه. هذا مراد الحافظ لما أحال، فأصابهم ماذا؟ قحط شديد، رضي الله تعالى عنهم في ذلك الزمن المبارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في قوله: فتوجه إلى القبلة يدعو. يقول العلامة ابن الملقن رحمه الله: استقباله القبلة ها هنا أو هنا لأنها حالة دعاء. وتضرع لطلب السقيا، فناسب استقبالها، أي أن يستقبل ماذا؟ القبلة، بخلاف الخطبة والموعظة، فإنها حالة إنذار وتذكير، فيناسب استقبال الناس، يعني والحالة هذه يناسب استقبال الناس واستدبار القبلة، لأنه يعظ الناس ويذكرهم. قال: وهي السنة. وهي ماذا؟ السنة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة السفاريني رحمه الله في هذا: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء. وفي لفظ من حديث عبد الله بن زيد: فحول إلى الناس ظهره. هنا في حديث الباب اللفظ الذي عندنا له ألفاظ في الصحيح عند البخاري وغيره: فتوجه إلى القبلة يدعو، في لفظ يقول: وفي لفظ من حديث عبد الله بن زيد فحول إلى الناس ظهره، يعني أعطاهم ماذا؟ ظهره عليه الصلاة والسلام، واستقبل القبلة يدعو، واستقبل القبلة يدعو، انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا اللفظ الذي أشار إليه هو لفظ عند البخاري في الصحيح، ولفظ من ألفاظ البخاري في الصحيح. قوله رضي الله عنه وحول رداءه، جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد عند البخاري فقلب رداءه، فقلب رداءه، هنا اللفظ عندنا ماذا؟ حول. في بعض ألفاظه عند البخاري فقلب، وفي بعضه وقلب رداءه. بوب له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بابا فقال: باب تحويل الرداء في الاستسقاء، تحويل الرداء في الاستسقاء. ماذا يقصد البخاري بهذا التبويب؟ يريد الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ترجم لمشروعيته، هكذا يجزم البخاري، باب ماذا؟ تحويل الرداء في الاستسقاء، جزما يعني، جزما أنه يحول المرء رداءه في إيش؟ في صلاة الاستسقاء. يقول: ترجم لمشروعيته، مشروعية تحويل ماذا؟ الرداء في صلاة الاستسقاء، خلافا لمن نفاه، سيأتي معنا من نفاه. قال: خلافا لمن نفاه. يقول ابن حجر: ثم ترجم، أي البخاري، بعد ذلك لكيفيته، لكيفيته، يعني كيفية تحويل إيش؟ الرداء، كما سيأتي، هكذا قال. يريد رحمه الله أن البخاري ترجم هكذا جازما لبيان مشروعية تحويل ماذا؟ الرداء في صلاة الاستسقاء، خلافا لمن نفى المشروعية من أبي حنيفة، نعم، وبعض المالكية. ويريد رحمه الله بقوله ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته، هذا كلام من؟ ابن حجر. ماذا يريد؟ يريد، ليس هناك سيأتي باب، باب كيفية تحويل الرداء كما تفهم، إنما يريد بابا آخر بعنوان، عنون له البخاري، قال: باب الاستسقاء في المصلى، باب الاستسقاء في المصلى. لكن تحت هذا الباب أورد حديثا يبين الكيفية، تحت هذا الباب أورد حديثا يبين كيفية تحويل ماذا؟ الرداء، وهو عند البخاري في الصحيح كما قلت. هذا الباب ذكر تحته حديثا أو لفظا لحديث عبد الله بن زيد، حديث الباب، وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه، وقلب إيش؟ رداءه. قال سفيان يعني الثوري، قال: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: وجعل اليمين على الشمال، وجعل اليمين على الشمال. عرفت إذن لما قال ترجم له لصفته أو لكيفيته، هذا المقصود، هذا هو المقصود. صفة التحويل أو صفة القلب، صفة التحويل أو صفة ماذا؟ القلب، هو منشأ الخلاف في دلالة لفظ تحويل ودلالة لفظ ماذا؟ قلب. هل هما بمعنى واحد أم بينهما تغاير؟ في هذا السياق الصحيح أنهما بمعنى واحد لا تغاير بينها. صفة التحويل عامة العلماء وجماهير أهل العلم أن يرد المرء اليمين على الشمال والشمال على اليمين، أن يرد اليمين على الشمال والشمال على اليمين، عامتهم على إيش؟ على هذا، يأتي بما على منكبه الأيمن على جهة منكبه إيش؟ الأيسر، والأيسر على جهة ماذا؟ عامة العلماء على هذا وجماهيرهم. وقيل أنه يقلب أسفله أعلاه، يعني بأن يجعل ما يلي رأسه يجعله إلى الأرض، وما كان إلى الأرض يجعله إلى إيش؟ إلى قبل رأسه. هذا قول للإمام الشافعي رحمه الله في الجديد وبعض أهل العلم، واستدل رحمه الله على هذا بحديث أخرجه الإمام الأئمة أبو داود وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الصغرى والكبرى والمعرفة، وغيرهم من طريق عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه هذا الحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال النووي في الخلاصة: الحديث مروي بأسانيد صحيحة أو حسنة. وصححه أيضا الحافظ ابن الملقن في البدر المنير، والألباني في صحيح سنن أبي داود الكتاب الكبير. قال الحافظ في الفتح بعد حكاية القولين: لا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. يقول الحافظ ابن حجر: لا ريب أن الذي استحبه الشافعي ماذا؟ أحوط. يعني يريد بالقول الجديد، وإلا الشافعي له قول كالقول الأول، قوله في القديم. استدرك سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلام الحافظ هذا، استدرك عليه في حاشيته على الفتح، قال: ليس الأمر كما قاله الشارح، بل الأولى والأحوط هو التحويل بجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، لأن الحديث بذلك أصرح وأصح، أو أصح وأصرح، لأن الحديث بذلك أصح وأصرح، ولأن فعله أيسر وأسهل. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل الفاكهاني المالكي رحمه الله في كتابه الرياض أن بعض أهل العلم جوز الأمرين، ها، إما بجعل الأيمن على الأيسر أو العكس، وإما بجعل الأعلى على الأسفل أو العكس. ويستحب هذا التحويل للإمام والمأمومين، هذا التحويل مستحب في حق الإمام والمأمومين، هذا قول أكثر العلماء من السلف والخلف. وحكي عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وعروة والثوري، وهو قول لليث وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، بأن هذا مختص بالإمام، التحويل مختص بمن؟ بالإمام. وحجتهم في هذا أنه لم ينقل التحويل إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أصحابه، لم ينقل إلا عنه فقط عليه الصلاة والسلام. أما أبو حنيفة فذهب إلى أن التحويل ليس مسنونا لهما، لا إمام ولا مأموم، لأنه لا يرى كما مر سنية صلاة ماذا؟ الاستسقاء، أو كما سيأتي لا يرى سنية صلاة الاستسقاء، وعليه لا يستحب لهما ماذا؟ التحويل. أقول الحديث الصحيح الصريح جاء فيه التحويل، أليس كذلك؟ كما في حديث الباب وحول رداءه، وفي بعض الألفاظ قلب رداءه أو فقلب رداءه، فلا يعدل عن هذا النص إلا بماذا؟ إلا بناقل صحيح ولا يوجد. يقول ابن أبي عمر في تعليقه على المقنع قد فعله، أي التحويل، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله ثبت في حق أصحابه، ثبت في حق أصحابه ما لم يقم دليل على اختصاصه به، لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل يدل على تخصيصه دون غيره، أو تخصيص الإمام دون غيره. قال كيف وقد عقل المعنى في ذلك؟ ما هو المعنى؟ قال وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الفاكهاني رحمه الله الجمهور على تحويل الرداء في الاستسقاء لثبوته بالسنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصله التفاؤل بالانتقال من حال البؤس إلى حال الرخاء، إلى أن قال ابن بزيزة وقد أنكر التحويل أبو حنيفة وضعفه ابن سلام من قدماء علماء الأندلس على مذهب الشاميين، قال ولعله لم يبلغهما، يعني الحديث حديث القلب، هذا اعتذار، هذا ماذا؟ اعتذار. ثم قال والسنة حجة على جميع الخلق، يعني حاكمة مع جلالة من أنكر، يقول كأنه يقول مع جلالة من أنكر السنة حاكمة وقاضية عليه. ثم قال ومن علم حجة على من لم يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن التحويل وقلب الرداء يستحب للإمام ومن؟ والمأموم على السواء، على السواء. وأظهر ذلك، أعني في كيفية التحويل، اليمين إلى ماذا؟ اليسار، هذا الأظهر والله أعلم. الوجه الرابع، ليس كذلك الرابع؟ نعم. حكم صلاة الاستسقاء إذا أصاب الناس قحط وأجدبوا واحتبس عنهم المطر، فإن المشروع في حقهم مؤكدا أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى فيصلون ويتضرعون إلى الله جل وعلا على صفة مخصوصة سترد، ويصحب ذلك الدعاء وتحويل الرداء كما مر. يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة، يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف، الصحابة والتابعون فمن بعدهم، تسن الصلاة، تسن الصلاة. ولم يخالف فيه، أي في هذه المشروعية، أعني مشروعية الصلاة، يقول: ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة. بماذا تعلق؟ قال: وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، يعني ليس فيها ذكر ماذا؟ الصلاة. قال: واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، يعني نسي أن يذكر لفظ إيش؟ الصلاة. وبعضها كان في الخطبة للجمعة، وهذا سيرد في الحديث الآتي، ويتعقبه الصلاة للجمعة، يعني بعد الدعاء والاستسقاء بعدها صلاة ماذا؟ الجمعة، فاكتفى بها. ولو لم يصلي أصلا كان لبيان جواز، كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، وسيرد معنا أحوال الاستسقاء وأنواعه، ولا خلاف في جوازه، يعني الاستسقاء بلا صلاة، قد جاءت بهذا نصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة. وضح، انتهى كلامه. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف بعد أن نقل أقوال أهل العلم في سنية ومشروعية صلاة الاستسقاء، وأن أبا حنيفة تفرد بهذا القول وخالفه فيه من؟ خالفه فيه محمد بن الحسن، أبو الحسن محمد بن الحسن، وصاحبه أيضا محمد بن يوسف صاحب أبي حنيفة، خالفه في هذا. قال بعد أن ذكر الأقوال، قال رحمه الله: السنة مستغنى بها عن كل قول، السنة مستغنى بها عن كل قول. يقول الحافظ ابن حجر: اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون بالدعاء، يعني يخرجون للدعاء والتضرع، وإن خطب لهم فحسن. قال: ولم يعرف الصلاة، ولم يعرف الصلاة، يعني لم يذكر ماذا؟ الصلاة. قال: هذا هو المشهور عن أبي حنيفة. ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير، أي عن أبي حنيفة، بين الفعل والترك، فعل الصلاة وتركها. وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر، يعني إلى المصلى، إلى المصلى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن صلاة الاستسقاء ما حكمها؟ سنة متأكدة، لم يخالف في هذا إلا من؟ إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الوجه الذي يليه هو الخامس: متى تكون الخطبة والدعاء في الاستسقاء؟ هل قبل الصلاة أم بعدها؟ قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، وبه قال عوام العلماء أو عوام أهل العلم. ماذا يقصد بعوام؟ يعني عموم العلماء، لا يقصد به العوام بمعنى ما تفهمه من كلمة عوام، إنما يريد به عموم العلماء أو الكافة من أهل العلم. وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. يثبت الإمام ابن المنذر رحمه الله أن الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والخطبة، وهذا قول العلماء. نفى ذلك من؟ نفى ذلك أبو حنيفة، فلا صلاة ولا إن خطب حسن، لكن لا يدعو إلى الخطبة. متى تقع؟ أقول متى تقع قولان لأهل العلم. الأول أنها تقع بعد الصلاة، تقع بعد الصلاة، الخطبة تكون بعد الصلاة، هذا القول الأول، وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول محمد بن الحسن أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. وهؤلاء يقولون بظاهر نص حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، يعني لصلاة الاستسقاء، متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. سكت عنه أبو داود وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، واحتج به الحافظ ابن حزم في المحلى، وصححه النووي في المجموع وابن الملقن في البدر المنير، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، ومثله الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجه. القول الثاني أن الإمام مخير بين الخطبة قبل الصلاة أو بعدها، مخير أن يخطب قبل أو بعد، وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار الحافظ الشوكاني، وعليه قول الإمامين عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة بن عثيمين رحم الله الجميع. والتعليل والاستدلال عندهم أن السنة وردت بكلا الأمرين، السنة قد وردت بكلا الأمرين هكذا وهكذا، وأنها دلت على كلتا الصفتين، وهذا القول أظهر، والله أعلم. الوجه السادس: هل لصلاة الاستسقاء خطبة؟ أم خطبتان؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: اختلف القائلون بأنه يخطب، يعني الإمام، وهم الجمهور، قال وهم الجمهور، هل يخطب خطبة واحدة أو خطبتين؟ على قولين: أحدهما يخطب خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة، وهو قول ابن مهدي، الإمام عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد وأبي يوسف ومحمد أي ابن الحسن. الثاني أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما كما يفعل في العيد، وهذا قول الليث ومالك والشافعي. يقول الحافظ ابن رجب: وروي عن الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، روي هذا القول عن الفقهاء السبعة، قال: وهو وجه ضعيف لأصحابنا، يعني عند الحنابلة. ثم حكى قولا ثالثا قال: وقال الطائفة يخير بين الأمرين، يخير بين الأمرين، قال: وهذا قول ابن جرير الطبري، وحكي مثله عن أبي يوسف ومحمد أيضا. انتهى كلامه. الذين قالوا بالخطبتين ليس ثمة ماذا؟ دليل ظاهر على هذا، إنما أخذوا بذلك قياسا على العيدين، قياسا على العيدين. والذين قالوا بخطبة واحدة قالوا بأن المقصود أو بأن أن المقصود من الخطبة الدعاء، المقصود من الخطبة ماذا؟ الدعاء والتذكير، فلا يقطع ذلك بماذا؟ بأن يجلس بين ذلك، وأيضا بأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه خطب بأكثر من خطبة واحدة، بخلاف العيد، بخلاف ماذا؟ العيد. وهذا القول الأخير أيضا ما رجحه شيخنا الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. الوجه السابع: هل لصلاة الاستسقاء أذان وإقامة؟ قال العلامة ابن بطال رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: أجمعوا أي العلماء على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء، لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. انتهى كلامه. إذن لا أذان ولا إقامة. الوجه الثامن: قوله في حديث الباب جهر فيهما بالقراءة. قال السفاريني رحمه الله: أي جهر صلى الله عليه وسلم في الركعتين بالقراءة، فيشرع الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء عند الثلاثة القائلين بمشروعيتها. يقصد بالثلاثة من؟ مالك والشافعي وأحمد، فكل من قال بمشروعية ذلك هم وغيرهم من السلف والخلف فإنه يقول بماذا؟ بالجهر في القراءة، بالجهر في القراءة. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: السنة المجتمع عليها الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. انتهى كلامه. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: لا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء أنه يجهر فيها بالقراءة، وذكر فائدة نفيسة قال: وقد تقدم عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه فعله بمشهد من الصحابة. جزء وقطعة من شرح البخاري للفتح كتاب الاستسقاء من المطبوع ساقطة غير موجودة، فيها فوت، فهو يشير إلى ما سقط. لو ذهبت تبحث في الإحالة لن تجد، لأن الجزء هذا فيه ماذا؟ سقط. ولهذا قلت فائدة. قال: وقد تقدم عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه فعله بمشهد ممن من الصحابة، يريد أن يقول ولم ينكروا عليه ماذا؟ الجهر، بل أقروه على ذلك، بل أقروه. ثم قال: وأكثر العلماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين، يعني إيش؟ بسبح والغاشية. قال: وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد. ثم قال: وغيرهم. ثم قال: قال الشافعي: وإن قرأ إنا أرسلنا نوحا كان حسنا. ثم قال: وقد قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الاستسقاء ركعتين كما كان يصلي العيد، وقد مضى هذا الحديث. ثم عدد رحمه الله من خرج الحديث، ثم قال: وقد روي عن ابن عباس أي من فعله أنه كان يفعل ذلك، يعني روايته وماذا؟ وفعله. ثم قال: وروى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، أي أن ابن عمر كان يقرأ هذا أيضا. الوجه التاسع: صفة صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء بارك الله فيكم هي ركعتان كما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، لكن هل يكبر لها كتكبيرات العيد؟ هل يكبر لها كتكبيرات العيد؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يعني كتكبيرات إيش؟ العيد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: قد روي عن ابن عباس، يعني هذا القول قد روي عن ابن عباس وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم، وأبي بكر ابن حزم قال: وهو قول الشافعي، قول الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي يوسف ومحمد ابن عباس وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم، وأنه قول الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي يوسف، ومن قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. يعني أقول أيضا إضافة إلى من ذكر، أيضا هذا القول هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأيضا شيخنا العلامة العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني أنها تصلى بغير تكبير زائد كسائر النوافل، كسائر النوافل. هذا قول مالك والثوري والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقاله جماعة أيضا. الذين قالوا بأنه يكبر كتكبيرات العيد، نعم، سبعا وخمسا، استدل هؤلاء بظاهر دلالة الظاهر، بدلالة ظاهر حديث عبد الله بن عباس المتقدم، والذي قال فيه: وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. كما يصلي في العيد. هناك أيضا بعض الأحاديث ذكرها الحافظ ابن رجب، قد ذكر حديثين اثنين فيهما التنصيص صراحة على التكبير سبعا وخمسة، على أنه يكبر سبعا وكم؟ خمسة. فيهما التنصيص صراحة، قلنا استدلوا بظاهر، هذه ليس فيها التنصيص على التكبير، لكن جاء وذكر وأورد حديثين اثنين الحافظ ابن رجب فيهما التنصيص ماذا؟ صراحة. وهما حديثان تالفان لا يصلحان، وقد أعلهما رحمه الله. الأول منهما فيه راو متروك وهو محمد بن عبد العزيز الزهري، والثاني فيه يزيد بن عياض المدني وهو متروك الحديث لا يحتج به. فالأحاديث الواردة في التنصيص لا تصح، ولهذا القول بظاهر دلالة حديث عبد الله بن عباس متجه وقوي. الوجه العاشر قوله وفي لفظ إلى المصلى. بوب الإمام البخاري رحمه الله في أحد مواضعه في الصحيح لهذا الحديث قال باب الاستسقاء في المصلى. الاستسقاء في المصلى، حديث الباب الذي معنا يستسقي، أين؟ في الجامع يعني في المسجد أم في المصلى؟ محتمل. فاللفظ الآخر يظهر لك أين استسقى عليه الصلاة والسلام، استسقى في المصلى. قال الحافظ ابن حجر في قوله معلقا على باب الاستسقاء في المصلى: هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب، وهي باب الخروج إلى الاستسقاء. باب الخروج إلى الاستسقاء، هكذا يصح أن يكون الخروج إلى الجامع، ويصح أن يكون إلى ماذا؟ إلى المصلى. قال هذه الترجمة أخص، فيها التخصيص. قال لأنه، يعني هذا التبويب باب الخروج إلى الاستسقاء، لأنه أعم من أن يكون إلى المصلى، ووقع في رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلى بخلاف تلك، فناسب كل رواية ترجمتها ما وجعلها تحتها ناسبها ذاك، وهنا ناسبها أن يعين في هذه الترجمة المصلى. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه، أي فيه دلالة هذا، استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس، المصليات أوسع للناس، لأنه يحضرها الناس كلهم فلا يسعهم الجامع، يضيق بهم. بهذا يكون أتينا على هذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو اشتمل الكلام على جمل من المسائل. هذا يسأل يقول: قلتم أن الجهر في الصلاة مجمع عليه، فهل أبو حنيفة يؤثر عنه ذلك؟ قلنا أبو حنيفة لا يرى السنية، نحن نقلنا كلام الحافظ ابن بطال المجتمع عليها، ما قال المجمع عليها المجتمع، أي الذي اجتمع عليها كافة العلماء وجماهير العلماء، وضح ممن هم كان قبل أبي حنيفة. نقرأ الحديث الذي يليه، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، الضراب الجبال الصغار.
نعم، هذا الحديث الثاني في أحاديث الباب، وقد ذكر المصنف رحمه الله في تحت هذا الباب حديثين اثنين فقط، والكلام عن حديث أو على حديث أنس رضي الله عنه من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث في الصحيحين، واللفظ لفظ مسلم، واللفظ لفظ مسلم. الوجه الثاني في قوله رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة أو يوم جمعة. هذا الرجل يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: لم أقف على تسميته في حديث أنس، لم أقف على تسميته في حديث أنس، يعني لم أقف على تسمية هذا الرجل في شيء من طرق حديث أنس، لم يرد تسميته. وذكر رحمه الله جملة من الروايات من غير حديث أنس فيها تسمية لبعض الصحابة رضي الله عن الجميع، لكنها كلها محتملة، تحتمل أن تكون لهذه لرواية أنس، لحديث أنس يحتمل أن يكون هو، يحتمل من قصة ماذا أخرى، كلها ماذا محتملة، ليس فيها ما يدل على الجزم والقطع بأن الرجل هو فلان. واضح؟ قوله دار، نعم، من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذه يقول الحافظ رحمه الله هي دار عمر بن الخطاب، وسميت دار القضاء. لماذا سميت دار القضاء؟ قال: سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه. انتهى كلامه. والمعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما توفي رضي الله عنه كان عليه ماذا؟ دين، فأمر ابنه عبد الله وحفصة بقضائه، بقضاء الدين، فبيعت هذه الدار فقضي بذلك دينه رضي الله تعالى عنه وشيء من بعض المال الآخر. فلهذا سميت دار إيش؟ دار القضاء، أي دار قضاء دين عمر. وبعض أهل العلم نقل عن البعض بأنه سماها أو سميت دار القضاء، سبب هذه التسمية أنها دار الإمارة الذي يقضى فيه بين الناس وغير ذلك، الإمارة، وهو غلط وليس كذلك. خطأ ذلك جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره، خطأوا هذا القول. قوله هلكت الأموال، الأموال جمع مال، وهذه الكلمة ليس لها جمع كثرة، وجمع لفظها هنا، جمع لفظها هنا وإن كان جنسا، وإن كان ماذا؟ جنسا، لاختلاف أنواعه، كما هو القول في البيوع، إنما جمع لاختلاف ماذا؟ أنواعه. فكذلك الأموال جمعت لاختلاف ماذا؟ أنواعها. والمال هو كل ما يتملك وينتفع به، كل ما يتملك وينتفع به، ولكن المراد ها هنا في هذا اللفظ الذي معنا المراد به مال مخصوص، مال مخصوص. ما هو المال المخصوص هنا؟ هو كل ما يتضرر بعدم المطر أو بانعدام المطر من حيوان ونبات، كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان أو نبات. قد تكون عندك بهائم أو زروع ومحاصيل، هذه أموال تتلف بانعدام الماء وبخاصة ماذا؟ المطر الذي يعين المرء في سقياها وغير ذلك، واضح؟ فالمراد به إذن هنا أي يراد به ماء ماذا؟ ماء مخصوص، ماء مال مخصوص. نعم، نقف عند قوله وانقطعت السبل، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.